السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها هنا أحد الأسئلة التي بقيت من يوم أمس. أحد الإخوة يسأل فيقول: هل يصح لفظ وصف الخوارج بأنهم كلاب النار؟ يقول: هذا اللفظ ورد في بعض الأحاديث، ولكن لا أرى شيئا منها يصح، لأنه ما من طريق إلا وفيها مقال. والخوارج يمكن يكون الحكم فيهم أشد من هذا، لأن بعض أهل العلم حكم عليهم بالكفر، لا نقول كلهم ولكن بعض أهل العلم. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فإنه قال: هم إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم. فكونه يختلف في كفرهم هذا دليل على أن حكمهم شديد، والدليل الذين قالوا بكفرهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم يخرجون من الدين. لكن نصوص الوعد والوعيد ينبغي أن تمر كما جاءت، ولا يخاض في تأويلها ولا تنزل على معين، فيستفاد منها التنفير من ذلك الفعل الذي يتصف به من اتصف بهذه الأوصاف المذمومة التي وردت في الأحاديث. هذا هو المنهج الأسلم والذي يخرج الإنسان من التبعة، فنكون أعملنا جميع الأحاديث ولم نتكلم في تنزيلها على أعيان. طيب، بعض الأسئلة يمكن يعني يكون الجواب عليها جوابا خاصا، أنه ليس كل ما يعلم يقال. بقي معنا بقية يسيرة في الكتاب ننهيها ونتكلم إن شاء الله تعالى على بعض ما يحتاج إلى الكلام عليه، أو ما وعدتكم بالكلام عليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، قال: فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك. هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول.
طيب، هذا كلام متصل بما سبق يوم أمس من تمثيل أبي داود رحمه الله تعالى برواية ابن جريج عن الزهري، وفيها أخبرت عن الزهري، وهذا يعني أنها منقطعة وأن ابن جريج لم يأخذ هذه الرواية عن الزهري. ولكن يأتي من يأتي كمحمد بن بكر البرساني فيجعلهم رواية ابن جريج عن الزهري هكذا بالعنعنة، فيظن أنه متصل. فأبو داود يقول: فالذي يسمع، يعني مثل رواية البرساني، يظن أنه متصل ولا يصح بته، يقول مثل هذا لا يصح مطلقا، ويبين لماذا تركه، فيقول: فإنما تركناه لذلك، أي لأجل هذا الانقطاع، لأنه لا يصح. يقول: هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح. إذن هذا هو السبب الذي جعله لا يخرج هذا الحديث في سننه. يقول: وهو حديث معلول ومثل هذا كثير. طيب، إذن حينما مثل بهذا المثال هو يقول: على هذا فقس، فهناك أحاديث أتركها لا أتركها إلا لعلة، فلا يظن ظان أنه فات أبا داود شيء. طبعا هذا بناء على كلامه، وإلا فقد تقدم كلام على أن هناك بعض الأشياء التي فاتته، لكن هناك بعض المزايا التي سأذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. والمهم أن أبا داود حينما أعجب بكتابه وأثنى عليه ورأى أنه قد اجتهد في هذا الجمع وتعب فيه، ويرى الشاهد ما لا يرى الغائب، فليس كل أحد يمكن أن يدرك مدى معاناة أبي داود مثله هو نفسه، فالمرء على نفسه بصيرة، فما دام أنه تعب هذا التعب فهو الذي يمكن أن يقدر جهده أكثر من غيره. وأظن أن هذا أمر معروف، وإن الله كتب لكم مديدا في العمر إن شاء الله تعالى، ونفع بكم ووصلتم إلى مرحلة التصنيف، ويعني قمتم بتصنيف شيء من الكتب التي ترون أن فيها نفع للأمة، فإنكم ستدركون أن غيركم لا يقدر جهدكم مهما كان من الإعجاب بذلك الجهد، لكن غيركم لا يقدر هذا الجهد. ويمكن أن ينظر في كلام بعض الذين تكلموا على مناهج التأليف وما ينبغي لمن يتصدى للتأليف والتحقيق فعله، ومن جملتهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، فيذكر كلاما فعلا لا يدركه إلا من عانى مثل هذا. من ذلك على سبيل المثال أنك لو اشتغلت بالحديث فيمكن أن يمر بك إشكال يأخذ منك وقتا طويلا قد يصل إلى أكثر من أسبوع، وأحيانا قد يمتد الوقت لأنك تتطلب أشياء ما توفرت لك. فالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وقد كان مصححا بدائرة المعارف العثمانية بالهند، ثم جاء إلى هنا وتولى أمانة مكتبة الحرم المكي إلى غير ذلك، وكان يعمل في كتاب التنكيل، لكن استوقفته أشياء مما كتبه الكوثري، وهو يريد أن يصل إلى ذلك الموضع الذي أخذ منه الكوثري ذلك الكلام، والكوثري لا يحيل، فيتطلب هذا الموضع حتى يعرف هل قبل هذا الكلام شيء أو بعده شيء، أو هل هناك أمانة في النقل أو فيه إسقاط أو غير ذلك. فألجأته الضرورة إلى أن يكاتب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله جميعا في مصر، وذكر له أنه يعمل في كذا وكذا، وأنه استوقفته بعض الأشياء وذكرها له، قال فإن كنت من خلال مطالعتك مر بك شيء من هذا أو من الذي ذكره فأفدني به. كم أمضى من الوقت في محاولة التثبت من ذلك الكلام، ثم إذا وجده يمكن أنه يتكلم عليه بسطر ولا يعرف أحد أن هذا السطر أخذ منه يمكن مددا طويلة. أحيانا رجل من الرجال يأتيك في سند مخطوط وما إلى ذلك، فتبذل جهدا في محاولة التعرف عليه ولا تستطيع إلا بعد جهد جهيد قد يأخذ أيضا مددا طويلة. أحيانا كلمة مستغلقة أيضا تتطلب منك جهدا حتى تصل إلى أصل هذه الكلمة، وهل هي كما هي في المخطوط أو متصحفة إلى غير ذلك. فمثل هذا لا يعانيه إلا من قام بذلك، لا يتصوره إلا من قام بذلك العمل وعانى تلك المعاناة. فعذر أبي داود واضح، والله جل وعلا هو الذي يعذره أكثر من الناس. أما الناس فلا ينظرون إلا إلى جانب آخر، يقولون هو معجب بعمله وكان ينبغي أن يتواضع إلى غير ذلك. هو قد يكون ما تكلم بهذا الكلام إلا من شدة المعاناة، وليس قصده الإعجاب بعمله ولا شيء من ذلك، ولكن يقول اعرف أنك الآن أخذت كتابا بذل فيه جهد، فلا يكن همك مجرد النقد أو تتبع العثرات. وجاء ببعض الأمثلة التي يحاول أن يغلق فيها مثل هذه الثغرات التي يمكن أن ينتقد من خلالها، لكن أيضا ليس بالضرورة أن يكون شمل كل شيء، يعني قد يكون هناك أشياء أغفل أبو داود التنبيه عليها نسيانا أو ما يظن أن الناس سيتتبعون العثرات إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم. وقد رأيت أنا بعض المناقشات في النت من بعض الطلبة حينما جاء لأحد الرواة وهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقال كيف يحكم أبو داود عليه بأنه متروك ويخرج حديثه في سننه ثم لا ينبه عليه؟ هذا يدل على أن أبا داود يعني ما التزم بقوله وما كان فيه وهن شديد بينته، يقول ما بين. فمثل هذا ما نظر إلا إلى هذه أثارة. طبعا هناك من كان يحسن الظن بأبي داود وجرت مناقشات في الرد على مثل هذا الكلام، وكانت عمدته على سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود، وأبو عبيد الآجري هو الذي ذكر أن أبا داود قال عن كثير هذا إنه متروك. لكن هناك بعض الانتقادات التي وجهت لسؤالات أبي عبيد الآجري على أبي داود، فكان الجواب منهم: من الذي قال لك أن أبا داود جزما قد حكم على هذا الراوي بأنه هكذا؟ وليس أبا داود فقط هو الذي يحسن الظن بهذا الراوي، بل الترمذي يحكم على حديثه بأنه حسن صحيح. وإن كان الترمذي انتقد لهذا السبب، لكن المهم أن هناك خلافا بين أهل العلم في هل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هذا متروك الحديث أو مجرد ضعيف يمكن احتمال ضعفه. ونحن نبهنا في الكلام على في كلام أبي داود السابق على أنه لا يترك إلا من كان مجمعا على تركه، أما من كان فيه خلاف فلا يلزم أبا داود مثل هذا الخلاف لأنه مجتهد، فقد يرى أنه ليس بمتروك الحديث. وعلى كل حال فمثل هذه الأمور هي التي يمكن أنها دفعت أبا داود رحمة الله تعالى عليه إلى أن يثني على كتابه هذا الثناء ليبين حجم المعاناة التي عاناها. يقول: والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا. انظروا، والذي لا يعلم لا يعرف حقيقة الحال يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول، يعني حينما ينظر إلى رواية من جريج عن الزهري ويقول إن هذه الرواية صحيحة وإن أبا داود جاء مثلا برواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، يقول يترك الصحيح ويأتي بالمعلول. يقول هم لا يعلمون أن ذلك الذي ظنه صحيحا ليس بصحيح، وأنا ما تركته إلا عن عمد لأجل علة تبدت لي. هم لا يعرفونها. يقول والذي لا يعلم، لا يعرفون مثل هذه العلة. إذن هؤلاء العلماء ينبغي أن تتلقى كتبهم كما كانت، ويترحم عليهم ويثنى عليهم ويدعى لهم، وعذرهم عند الله جل وعلا، وحقهم علينا إنما هو الدعاء، وألا نذكرهم بشيء يسوءهم ما داموا قدموا هذه الخدمات الجليلة. وربما كان له في كل شيء نظنه عثرة، ربما كان له عذر إما أننا جهلناه أو أننا ما بلغنا بعض ما يمكن أن يوضح ذلك العذر، والله تعالى أعلم. طيب نكمل القراءة لعل إن شاء الله تعالى فيما سأذكره من الكلام بعد قليل ما يوضح أكثر أيضا فيما يتعلق بهذه السنن.
قال: وإنما لم أصنف في كتاب للسنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
في ختام كلامه في هذه الرسالة نبه على أنه لم يخرج جميع أبواب الدين في كتابه هذا، فهو ليس من كتب الجوامع التي تضم جميع أبواب الدين، وإنما اقتصر على السنن وهي أحاديث الأحكام. ثم أكد هذا بقوله: ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، أي أنه لم يدخل هذه الكتب في كتابه هذا. لماذا؟ لأنها ليست من كتب الأحكام، وهذا أمر معروف عنده وعند كثير من أهل العلم. لعلكم مرت بكم العبارة التي تتعلق بالعمل بالحديث الضعيف وروايته وذكره، وأن عددا من أهل العلم قالوا: إذا روينا في الفضائل والرقائق تساهلنا، وإذا روينا في الأحكام شددنا، ويقبضون أيديهم. هذا الذي يعنيه أبو داود بهذا، يقول: باب الفضائل والمواعظ والرقائق ونحو ذلك هذا واسع، وأنا لم أضفها في كتابي، إنما اقتصرت على ما يتعلق بالأحكام. هنا قد يتساءل متسائل فيقول: لكنه أودع كتبا ليست من كتب الأحكام، ككتاب الملاحم وكتاب الحروف والقراءات ونحو ذلك، فما دام أنه أخرج مثل هذه الكتب فلماذا لم يخرج الأخرى أيضا؟ الجواب أن الحكم دائما أغلبي، هذا أمر مستقر، والأغلب في كتب أبي داود أنها فعلا تتعلق بالسنن والأحكام. هذا جواب كل يقوله، لكن أنا ظهر لي شيء آخر، وهو أن كتاب الملاحم وكتاب الحروف القراءات ونحوها من الكتب التي يظن أنها ليست من كتب السنن وليست من كتب الأحكام، أن أبا داود أوردها وفيها ما يتعلق بالأحكام، وهذا يظهر من خلال الأحاديث التي يسوقها. فتلك الأحاديث وإن كانت مثلا من أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وهو المقصود بكتاب الملاحم، إلا أنك تجد في تلك الأحاديث ما يتعلق به حكم من الأحكام، فلهذا السبب أوردها أبو داود، أي أنها ملتحقة بكتب الأحكام. كذلك كتاب الحروف والقراءات، من المعلوم أن الصلاة لا بد فيها من قراءة، وهذه القراءة تأتي على ألوان بحكم اختلاف قراءات القراء، وهذه الحروف منها ما قد يثبت ومنها ما قد لا يثبت ومنها ما يحتاج إلى مناقشة. فالمهم أنه لالتصاق هذا الكتاب بكتاب الصلاة من حيث القراءة، وأبواب القراءة في الصلاة أبواب موجودة في كل الكتب التي تتعرض للأحكام، فأبو داود أودعه لهذا السبب، لأن له ارتباطا بالقراءة في الصلاة. فكل ما يمكن أن يكون من هذا القبيل ستجد لأبي داود عذرا فيه، والله تعالى أعلم. قال: فهذه 4800 كلها في الأحكام، وهذا واضح وتكرر معنا مرارا وتكرارا. فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. هذا فهمناه أيضا من كلامه السابق ومما أكد عليه في بعض العبارات التي تقدمت. ثم ختم رسالته بالسلام وقال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مثل هذا الختم بهذه العبارة قد يكون زيد فيها والله تعالى أعلم لفظة سيدنا، لأنه لم تجري، نحن لا نقول لا ينبغي، لا، ما دام أنها ليست في محل عبادة كالتشهد مثلا في الصلاة ونحو ذلك فإنه لا بأس بها، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. لكن من ينظر في عبارات أهل ذلك العصر لا يجد أنهم يستخدمون هذه اللفظة مثل هذا الاستخدام، فقد تكون والله تعالى أعلم زيدت من أحد النساخ، والله أعلم. طيب، لو رجعنا إلى إسناد هذه الرسالة معكم في المقدمة ستجدون أن راوي هذه الرسالة هو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وعبد الغني المقدسي يرويها عن شيخه أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي، ويرويها بالإجازة، وقد يكون سمعها منه. في الغالب أن هذه العبارة تأتي من قبل بعض المحدثين حينما يقول إجازة إن لم أكن سمعته منه، تأتي بسبب أنه حضر في درس هذا الشيخ وهو دون السن الذي يعتبره المحدثون آنذاك، فالمحدثون حددوا سن 5 سنوات، لكن بعض الآباء أو الأولياء من أخ أو عم أو خال ونحو ذلك إذا ولد لهم مولود يحرصون على أن يأتوا به إلى العلماء الذين في ذلك العصر، خشية من أن يتوفى الواحد منهم فيفوته إسناد ذلك المحدث، فيأتون إليه ويطلبون منه أن يجيز هذا الصغير فيجيزه. فإذا كبر هذا الصغير وبلغ سن يعني يمكن معها أن يسمع مثل سن 4، أتوا به في حلقة هذا الشيخ ولم ينتظروا إلى سن 5 خشية من أن يموت، فيحضرون أبناءهم في هذا السن. فالمشايخ في مجالسهم إذا فرغوا من قراءة الجزء الحديث على الشيخ كتبوا ما يسمى بالطباق، يعني طبقة السماع، الحضور الذين سمعوا هذا الجزء، فيكتبون إنهم سمعوا هذا الجزء على الشيخ الفلاني في تاريخ كذا، وكان حاضرا في ذلك المجلس فلان وفلان وفلان. هذا مثل الشهادات الجامعية مثلا الآن، هذا يعد شهادة، لكن هم ينظرون إلى من كان كبيرا في السن. أما بالنسبة للصغار فإنهم يسألون الأب أو الولي كم عمره، فإن قال 5 سنوات أثبتوا له السماع جعلوه مع غيره، وإن قال 4 سنوات نصوا على أنه حاضر ولا يعدونه سماعا، فيقولون وفلان حاضرا في 4، يعني أنه كتب له حضور ولم يكتب له سماع. إذا بلغ هذا الغلام سن 5 ولا زال هذا الشيخ موجودا فإنهم يأتون به مرة أخرى ليحصل له السماع، لكن إن توفي ذلك الشيخ فإنه حصلت له منه إجازة وحصل له حضور أيضا، ولكن هذا الحضور محل خلاف. فلو رجعتم إلى كتب علوم الحديث ومناقشتهم لمسألة رواية الصغير فمنهم من قال العبرة بالتمييز، فقد يكون ابن 4 سنوات أفضل من ابن 8 سنوات، لأنه يميز بحكم ما أعطاه الله من الذكاء والفطنة، يميز أحسن من ابن 8 سنوات، فمنهم من يعتبر التمييز. وبعضهم قال يعني هذا يصعب أن نقول هذا مميز وهذا غير مميز، وقد يدخل في المسألة شيء من اللبس فلتضبط بضابط، فأكثر أهل الحديث اصطلحوا على أن يكون الضابط سن 5 سنوات، واستأنسوا في هذا بحديث محمود بن الربيع الذي في صحيح البخاري أنه قال عقلت، وحينما قال عقلت معنى ذلك أنه بدأ يميز في هذا السن، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر لنا. فجعلوا الضابط في هذا السن 5 سنوات. فهو حينما يقول إن لم أكن سمعته منه يبدو أنه كان حاضرا، فيقول من يعد لي السماع فأنا حضرت، ومن لا يعده فأنا عندي فيه إجازة والله تعالى أعلم. إذن هذا معنى مثل هذا الكلام. ابن عبد الباقي يقول أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل، والمعدل هذه يطلقونها على من يزكي الشهود، كان بعض القضاة يجعلون أناسا لتزكية الشهود، وهذا يسمى معدل لأنه لما صار عدلا عندهم ارتضوا تعديله لأولئك الشهود. وقد يكون لهم وظائف أيضا غير هذا، يمكن أن تطلب في كتاب الأنساب للسمعاني أو غيره لمن أراد أن يستفصل في هذه النسبة. قال قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له أقرأت، يعني قيل لابن خيرون أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ قال سمعت كذا كذا، فقال نعم، يعني أنه أقر بأنه قرأ على ذلك الشيخ. ما هو الإسناد؟ معنى ذلك أن ابن خيرون يروي هذا الحديث عن أبي عبد الله الصوري، أبن عبد الله الصوري اسمه محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ، وترجمته عندكم يعني لا داعي بالإطالة فيها. الصوري يروي هذا عن ابن جميع الغساني، ابن جميع الغساني الصيداوي كنيته أبو الحسين واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني، صيدة تعرفون أنها من أعمال البلد المعروف الآن بلبنان. ابن جميع إمام مشهور له معجم للشيوخ مطبوع، وهذا موجود في معجمه، يعني هذه الرسالة وهذا الإسناد موجود في معجمه. فأقر به، يعني الذي أقر بهذا من؟ أو منتم معي؟ ها؟ أي ابن خيرون، يعني قيل له أسمعت أو أقرأت على أبي عبد الله فأقر به، يعني يقول نعم قرأت عليه. طيب ابن جميع يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز ابن محمد ابن الفضل ابن يحيى ابن القاسم ابن عون ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول. لاحظوا أنه سرد نسبه إلى عبد المطلب، لكن المشكلة في هذا الراوي أنه لم يرد له ذكر إلا عند ابن جميع الغساني في كتابه هذا. وفي يوم أمس أشرت إلى كلام ابن الصلاح ويعني أنه لا يرى التصحيح في الأعصار المتأخرة والسبب الذي جعله يقول ما قال، وذلك في الأعم الأغلب بسبب وجود بعض الرواة في الأسانيد ممن لم تتحقق أهليته، يعني تجد راويا لا يعرف بعدالة ولا جرح، فهذا من هذا النمط، يعني هذا الراوي لم يوجد له ذكر إلا عند ابن جميع الغساني، وهو يروي هذه الرسالة عن أبي داود ويقول سمعت أبا داود بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة. فهذا دليل على أن أبا داود كان كتبها إلى أهل مكة وأرسلها إليهم، ثم صار بعد ذلك يحدث بها. هذا الذي يوحي به كلام أبي بكر محمد بن عبد العزيز هذا، وهو مكي محمد بن عبد العزيز، فقد يكون والله تعالى أعلم أنه لما أرسلها إليهم وظفر بنسخة منها أنه سمعها على أبي داود، أو جاء أبو داود إلى مكة فسمعها منه. المهم أنه يقول سمعت أبا داود، يعني لم يكتفي فقط بمجرد أنها رسالة وصلت إليهم في مكة، وإنما أخذها عن أبي داود مباشرة. لكن هناك من يرى أو يشكك في ثبوت هذه الرسالة عن أبي داود على اعتبار أن لها هذه الشهرة، وموضوعها بهذه الأهمية ولم ترد عند أحد من تلاميذه الذين لازموه كاللؤلؤ وغيره، فلماذا لا تكون إلا عند هذا الرجل النكرة الذي لا يعرف؟ وإذا كان كتبها إلى أهل مكة فأين بقية أهل مكة؟ وأين هذه النسخة؟ كان المفروض أن تكثر نسخها عند أهل مكة، فلماذا لا يوجد لها ذكر عند المكيين ولا تكون إلا عند هذا الرجل؟ فلا تلاميذ أبي داود الذين لازموه حتى الوفاة وجدت عندهم هذه الرسالة، ولا أهل مكة، ولا أحد ممن روى عن أبي داود، فمنهم من يشكك في هذه الرسالة، ويزيده شكا فيها بعض العبارات التي احتاجت منا إلى وقفة، مثل ما تقدم معنا سواء فيما يتعلق بالكلام على الأحاديث التي فيها وهن شديد، أو كلامه على المراسيل، أو غير ذلك مما احتاج منا إلى بعض التوجيهات، وربما أن بعضها يظن أن فيه تكلفا وهلم جرا. صحيح أن مثل هذا الكلام قد يكون موجودا في الجملة، لكن أيضا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه الرسالة قد تكون أرسلها أبو داود إلى أهل مكة ولم تنتشر عند تلاميذه، بحكم أن أهل مكة سألوه فأجابهم، وتلاميذه يعرفون منهج شيخهم في هذا الكتاب، فما احتاجوا إلى السؤال، ولم تكن هذه المسألة دائرة في خلدهم، بل كانوا يسلمون لشيخهم بجودة التصنيف ويحرصون على سماع هذا الكتاب منه. أما أهل مكة فكأنهم أرادوا أن يعرفوا بعض الأشياء فكتب لهم هذا الذي كتب. وهذه العبارات التي جاءت في هذه الرسالة معظمها صحيح مثل ما مر معنا، يعني الغالبية العظمى جدا مما ورد في هذه الرسالة صحيح يعني في وصف هذه السنن، وأما العبارات التي استوقفتنا واستوقفت غيرنا فإنها أسوة بعبارات ترد عن أئمة آخرين. فكم من الأئمة الذين تأتي عنهم بعض العبارات المشكلة وتحتاج إلى من يوجهها، مثل كلام أبي علي النيسابوري حينما قال ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، فهذه العبارة لا يسلم لأبي علي النيسابوري بها، لكن أبو علي النيسابوري إمام، فاضطروا لتوجيه هذه العبارة حتى لا يقال إنه لا يعرف مقدار صحيح البخاري، لأن مقتضى عبارته تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، والأمر ليس كذلك. كذلك مثل كلام أبي طاهر السلفي عن تسميته للكتب الستة بالصحاح، مع العلم أن السنن الأربع ليست مما صنف في الصحيح المجرد، فأضطروا لتأويل عبارته بأنه يقصد صحة أصولها إلى غير ذلك. في كلام أبي عبد الله الحاكم أشياء أيضا احتاجت إلى توجيه، سواء من حيث كلامه في الحديث الشاذ أو كلامه على شرط الشيخين وهلم جرى. المهم أن هؤلاء الأئمة ترد في عباراتهم أشياء، يمكن والله تعالى أعلم أن السبب عدم النقل التام لعبارة ذلك الإمام ومناسبتها بأي مناسبة قالها، فلو أنه جيء بالكلام تاما وبالمناسبة يمكن أن الكلام يتضح أكثر مما نقل، وقد يكون والله تعالى أعلم هناك كلام سقط مما يوضح المقصود، إما استثناء أو غير ذلك، فلا بد من توجيه عبارات هؤلاء الأئمة مثل ما يصنع الأئمة الآخرون قبلنا، هذا من تقديرهم قدرهم ومن إنزالهم منازلهم. ودعونا نفترض أن هناك من لم يقنع بثبوت هذه الرسالة عن أبي داود، هب أنها لا توجد، تعال لهذا الكلام الذي مر معنا وجدنا أن أكثره صحيح، بمعنى أنه لو جاء أحد معاصر وكتب عن منهج أبي داود مثل هذا الكلام لقبلناه منه، ما دام أنه مبني على استقراء وشواهد وأدلة وهلم جرى. فليس فيها مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يترتب عليه أن نثبت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه أحكام أو عقائد وهو لا يثبت، لا، ليس في شيء من هذا، إنما هو وصف لكتاب أبي داود. يبقى بعد ذلك مثل هذه العبارات التي مرت معنا، التوجيه الذي ذكرته في ظني أنه كافي. فإن أمكن فهم كلام أبي داود على الذي ذكرته مثل كلامه في الحديث المرسل بأنه قد يعني به أنهم يقبلون المرسل إذا اضطروا إليه، وأن هذا ليس بمرفوض لا عندنا ولا عند أحد من أهل العلم، لأن الحديث المرسل يمكن أن يؤخذ به بشروط وفي أحوال ضيقة، فيكون كلام أبي داود متجها وجهة صحيحة. ولو افترضنا أن كلام أبي داود على ظاهره، إن كان هناك من يريد أن يؤكد على أنه على ظاهره، فتطيبا لخاطره نقول هب أنه على ظاهره. أنا قلت لكم سابقا إن الإشكال في كثير من الأحيان يأتي برفع بعض الناس فوق منازلهم، فأبو داود بشر كبقية البشر، قد يخطئ، لا ينزه من الخطأ، لكن إن أمكننا توجيه العبارة فهذا هو المطلوب، وإذا ما أمكن فغاية ما هنالك أن نقول أخطأ. وكم من أهل العلم الذين خطأهم أهل العلم في تلك المسائل ولم يترتب على ذلك شينهم ولا عيبهم، فليس هناك أحد مبرأ من الخطأ. حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم خطأ بعضا، كم استدركت عائشة رضي الله تعالى عنها على بعض الصحابة، وأحيانا يكون هذا بمحضر الصحابي نفسه. فابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وإحداها في رجب، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وهو يسمع، هو في المسجد ويسمع ولم يرد عليها. فهذا أمر ينبغي أن يؤخذ في هذا الحيز، ولا نبالغ في التنبيه على خطأ أو التصحيح وما إلى ذلك، فهذا لابد منه نصحا للأمة، وهذا هو الواجب علينا. لكن مثل ما قلت لكم أنه إذا أمكن توجيه عبارات أهل العلم وجهة صحيحة فيؤتى به، وإذا كان هناك من يمكن أن يشك أو كان التوجيه ربما لا يسعف، فإنه يمكن أن يجعل كما يقال خط رجعة، أي ينبه على أنه لو لم يصح هذا التوجيه فالجواب يمكن أن يكون كذا وكذا، والله تعالى أعلم. هذا هو الذي يعني يمكن أن يكون فيما يتعلق برواية محمد بن عبد العزيز لهذه الرسالة. هناك بعض الروايات التي جاءت غير هذه الرواية، من جملتها أن هناك مخطوطة أخرى، طبعا هذه المخطوطة الأصل التي طبع عليها الكتاب محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، والتي صارت فيما بعد تسمى زورا وبهتانا مكتبة الأسد، لكن فيه نسخة خطية أخرى من محفوظات جامعة برينستون في أمريكا، وجاء إسنادها من طريق راوي يقال له أحمد بن عيسى بن ماهان الهمذاني، يرويها عن حامد بن بشر، وحامد يرويها عن أبي عبد الله محمد بن أيوب من كتاب أبي داود بخط يده، ويرويها أيضا أحمد بن عيسى هذا عن حمدان بن أحمد قال كتبي إلي أبو داود. إذن أحمد بن عيسى هذا يروي هذه الرسالة من طريق محمد بن أيوب ومن طريق حمدان بن أحمد، كلاهما يرويانها عن أبي أيوب عن أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه. وذكر أحمد بن عيسى هذا أنه يزيد بعضهم على بعض في بعض الألفاظ في هذه الرسالة، لكن هذه النسخة لا تسوى شيئا. لماذا؟ لأن أحمد بن عيسى هذا اتهم بالوضع، وأقل ما فيه أنه شديد الضعف، فالذهبي ترجمه في ميزان الاعتدال وذكر أنه روى حديثا كذبا، والسمعاني يقول تكلموا فيه وفي رواياته، وأبو نعيم يقول عنه إنه صاحب غرائب وحديث كثير. فمثل هذا الراوي لا يوثق بروايته لهذه الرسالة. هناك بعض الألفاظ التي جاءت في هذه الرسالة رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسند صحيح، ولكنها ليست كل الرسالة، وإنما طرف منها وفيها زيادة، وهذه الزيادة هي التي أشرت إليها سابقا، أن أبا داود تكلم على الأحاديث الأربعة التي هي العمد في الإسلام. فكلام أبي داود عند الخطيب البغدادي جاء من طريق أبي بكر بن داسة وهو أحد الرواة للسنن، يقول سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن. إذن هذا يتفق مع ما جاء عندنا. جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله الأعمال بالنيات، والثاني قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والرابع قوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. ومما لا شك فيه أن هذه الألفاظ التي وردت في هذه الرواية جاء بعضها في هذه الرسالة التي معنا، فكأن هذا يشعر بأصل هذه الرسالة، فأنا أرى أنها يمكن أن تروى وأن تشرح وأن تنسب لأبي داود رحمة الله تعالى عليه، مع التنبيه على ما ذكرته مما يحتاج إلى تنبيه. أما بالنسبة لترجمة لأبي داود رحمه الله والتنبيه على بعض الأشياء في سننه، فأبو داود هو سليمان ابن الأشعث بن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي، كنيته أبو داود، وهو سجستاني، وسجستان إقليم يقع الآن في شمال أفغانستان وإيران وفي جنوب تركمانستان، يعني في تلك المنطقة، هذا يقال له سجستان. تلقى أبو داود العلم عن عدد من الأئمة الكبار، أشهرهم الإمام أحمد فله به اختصاص، وكذلك أيضا روى عن يحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وسليمان بن حرب وعبد الله بن مسلمة القعنبي ومسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور، لكن أقدم شيخ له هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي المتوفى في سنة 22 و200، يعني وسن أبي داود في ذلك الوقت كان 20 سنة، وهو الذي روى من طريقه الحديث الذي يعد حديثا ثلاثيا. ذكرنا أن الحديث الثلاثي يعنى به أنه يكون بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، الصحابي والتابعي وشيخ أبي داود. وقلت إنه لا يوجد في سنن أبي داود إلا حديث واحد، وفي سنن الترمذي حديث واحد، والبخاري عنده 22 حديثا، في سنن ابن ماجه أحاديث ثلاثية، لكن معروف بأنها كلها ضعيفة، يعني لا يصح ولا يثبت منها شيء. حتى الذي عند الترمذي ضعيف، وحتى الذي عند أبي داود سننبه عليه الآن هنا. روى أبو داود هذا الحديث فقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط. المقصود بالسماط يعني المجموعة الذين جلسوا على مكان. فأبو برزة يقول هذا أبو عبد السلام إنه حدثه هذا الرجل الذي كان في السماط لأنه كان في الداخل، يعني مع أبي برزة لما دخل على عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد أبوه هو زياد المعروف بزياد بن أبي أبيه، والذي استلحقه معاوية رضي الله تعالى عنه فيما بعد، فصار يعرف بزياد بن أبي سفيان على اعتبار أنه كان من جارية وطئها أبوه في أيام الجاهلية فاستلحقه في النسب. وعبيد الله هذا هو الذي كان متولي إمرة الجيوش في قتال الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. المهم أن عبيد الله بن زياد كان عنده شك في مسألة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، فذكر له أبو برزة رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وناداه، فلما رآه عبيد الله يعني ابن زياد قال إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ يعني فهمها أبو برزة، فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال له أبو برزة نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه، ثم خرج مغضبا. يعني المقصود من هذا أن عبيد الله بن زياد يقول إن محمديكم هذا، يعني هذا الذي هو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود بمحمديكم هذا أي هو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما ذكر أنه دحداح، الدحداح هو الرجل القصير السمين، معنى ذلك كأنه انتقصه، لكن هذه الرواية بين علتها المنذري فقال في إسنادها راوي مجهول، وهو الذي حدث أبا عبد السلام بهذا، لأن أبا عبد السلام ما دخل في الداخل وإنما حدثه رجل. من هو هذا الرجل؟ رجل مجهول لا يعرف، فهذا هو علة هذا الحديث. وبالتالي فهل يصدق على هذا الحديث أنه حديث ثلاثي؟ الآن بهذه الصفة صار رباعيا، فيقولون إن القصة أصل القصة ثلاثية، يعني كون طالوت هذا وقف عند الباب وشاهد أبا برزة لما دخل وشاهده لما خرج وهو مغضب، هذه هي القصة، هذه نعم بإسناد ثلاثي. لكن أما رواية ما وقع في الداخل وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الحوض، فهذا لم يسمعه طالوت إلا بواسطة هذا الراوي المبهم، وبالتالي فلسنا بحاجة إلى الكلام في هذه الرواية لأجل هذا الموقف البشع، فإنه قد يكون من دسيسة هذا الراوي المبهم، والله تعالى أعلم. فلا نكلف أنفسنا العناء ولا يتكلف في الجواب إلا عن شيء ثابت يحتاج إلى إزالة الإشكال عنه. أما هذا ما دام أن هذه الرواية لا تثبت فلا يشتغل بها. على كل حال هذا هو الحديث الوحيد الذي قيل عنه إنه حديث ثلاثي في سنن أبي داود، وفيه ما ذكرت. أما من حيث عدالة رجاله، فالشيخ أبي داود وشيخه وهو طالوت هذا كلهم ثقات، يعني لا إشكال فيهم، لكن الإشكال في هذا الراوي المبهم والله تعالى أعلم. أبو داود تتلمذ عليه خلق كثير، وبلغ عدد أخذ عن خلق كثير وبلغ عدد شيوخه الذين روى عنهم في كتاب السنن فقط 449 راويا، وهؤلاء قد أفردهم بالتصنيف أبو علي الغساني الجياني في كتاب، والكتاب مطبوع وهو تسمية شيوخ أبي داود. وتتلمذ عليه أيضا عدد كثير ومنهم أئمة كبار. أبو داود يفخر بأن الإمام أحمد روى عنه حديثا، وهذا يدل على مكانة أبي داود، ويدل أيضا على أن الإمام أحمد رحمه الله لا يمنعه طلب الحق من أن ينزل في الإسناد فيأخذ عن تلميذه، وهذه عادة كثير من أهل العلم أنهم ربما رووا عن تلاميذهم. فالزهري أثر عنه أنه روى بعض الأشياء عن الإمام مالك وهو تلميذه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم برواية الأكابر عن الأصاغر، أي نعم، ويدخل فيها أيضا رواية الآباء عن الأبناء. لكن بالنسبة لأقران أبي داود وأهل ذلك العصر من الأئمة، فقد روى عنه الترمذي، فهو شيخ للترمذي وشيخ للنسائي أيضا وشيخ لأبي عوانة صاحب المستخرج، وكذلك أيضا هو شيخ لابن أبي الدنيا. وممن روى عنه أيضا محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهؤلاء كلهم من الأئمة المشاهير. بالنسبة لسنن أبي داود فإنها قد تعددت الروايات بها، والذي وصلنا ذكره من هذه الروايات 8 روايات، لكن المشهور منها 5 روايات. من هذه الروايات رواية ابن الأعرابي، وابن الأعرابي اسمه أحمد بن محمد بن زياد، وكانت وفاته رحمه الله في 340، يعني 340. وهذه الرواية رواية ابن الأعرابي حصل فيها سقط في بعض الكتب بسبب أن ابن الأعرابي لم يسمعها من أبي داود لتغيبه عن بعض المجالس، ربما لمرض أو لسفر أو لغير ذلك. ومن الروايات المشهورة أيضا رواية ابن العبد، وهو أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد البصري، وكانت وفاته رحمه الله في 28 و300، يعني 328. ولكن رواية ابن العبد هذه لم تصل إلينا، ولها ميزات فيما ذكره أهل العلم. من هذه الميزات أنها أكثر الروايات كلاما لأبي داود، يعني في تعقيباته على الأحاديث، وأيضا من أكثر الروايات أحاديث. وهذه الميزات التي فيها في الحقيقة تجعل طلبة العلم يتلهفون لمثل هذه الرواية، ولكن المشكلة أننا لا نعلم أنها موجودة الآن. وهناك من يتحدث من بعض طلبة العلم أو الذين يكتبون مقدمات لكتبهم عن هذه الرواية وكأنها موجودة، مع العلم أني لا أعرف أن لها وجودا، وكم تشتاق أنفسنا للوقوف عليها لأنها فيها ميزات لا يدركها إلا من نظر في فروقها التي يذكرها بعض أهل العلم، وهذا مما يدل على أهمية هذه الرواية خاصة في الكلام الذي ينقل عن أبي داود، ومنه بعض الأعذار التي يعتذر بها، لأن بعضهم يقول لماذا لم ينبه أبو داود على هذه الرواية وفيها راو متروك، وما دام أنه التزم فقال وما كان فيه وهن شديد بينته فلماذا لم يتكلم على هذه الرواية. فمن أجود الأجوبة أن يقال له من الذي قال لك إنه لم يتكلم؟ هل جمعت جميع روايات أبي داود؟ هل عندك رواية ابن العبد فقط التي تعرف بأنها هي أوفى الروايات في نقل كلام أبي داود؟ ما دام أنها ليست عندك فلا تقل هذا الكلام، لأن الروايات التي توفرت عندنا الآن معروف بأنها لم تعنى بنقل كلام أبي داود كما عنيت بذلك رواية ابن العبد. أيضا من مزايا هذه الرواية أن ابن العبد سمعها على أبي داود مرات عديدة، بلغت 6 مرات، وهذا يدل على شدة تثبته في هذا. آخر مرة سمعها ابن العبد على أبي داود السنة التي توفي فيها أبو داود، وهي سنة 75 و200، لأن هذا هو الوقت الذي هذا هو التاريخ الذي توفي فيه أبو داود، لأنه عاش 73 سنة. من هذه الروايات الجيدة أيضا رواية ابن داسة. ابن داسة كنيته أبو بكر واسمه محمد بن بكر بن محمد ابن عبد الرزاق بن داسة البصري، هو آخر الرواة عن أبي داود وفات، فوفاته كانت 46 و300، يعني 346. وأبو داسة هو آخر رواة السنن عن أبي داود، وروايته هي التي اشتهرت عند القاصي والداني، وتمتاز رواية ابن داسة بأنها أكمل الروايات وأكثرها حديثا، فلهذا نجد فيها بعض الأحاديث التي لا توجد في بعض الروايات الأخرى، حتى وإن قيل ما قيل عن رواية ابن العبد، لكن تعد رواية ابن داسة أكمل هذه الروايات. من الروايات أيضا رواية أبي عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي، والرملي هو أول الرواة عن أبي داود وفات، فكانت وفاته في سنة 320 و300، يعني سنة 320، ولكن رواية الرملي هذه ليست بالمشهورة. الرواية أيضا من الروايات المشهورة رواية اللؤلؤي، واللؤلؤي كنيته أبو علي واسمه محمد بن أحمد بن عمرو، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 333. تمتاز رواية اللؤلؤي بأن صاحبها وهو اللؤلؤي هو الذي كان يقرأ على أبي داود في طيلة السنوات التي تسمع عليه السنن، وكانت هذه الفترة لمدة 20 سنة، وأبو داود يحدث بهذه السنن، والقارئ هو أبو علي اللؤلؤي هذا. كذلك أيضا من مزايا هذه الرواية أن اللؤلؤي حضر آخر عرضة لسنن أبي داود، بل هو الذي كان يقرأ في هذه العرضة، فهذا يدل على أن ما يكون من أبي داود من تنقيح وتعديل وإضافة وغير ذلك في هذه السنن أنها كلها موجودة في رواية اللؤلؤي. لكن مثل ما قلنا أن رواية ابن داسة تتميز بأنها أكثر الروايات حديثا. هناك بعض الروايات غير المشهورة وهي ثلاث روايات، منها رواية محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس، ورواية أبي سالم محمد بن سعيد الأدمي الجلودي، ورواية أبي عمرو أحمد بن علي بن الحسن البصري. هذه روايات غير مشهورة ولم نجد وصفا لهذه الروايات. الروايات التي توجد الآن هي رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة. ورواية ابن داسة مثل ما قلت هي الأشهر، وهي التي انتشرت أكثر، وهي التي جرت عليها الشروح الموجودة. فمعظم الذين شرحوا سنن أبي داود كلهم اعتمدوا على رواية ابن داسة، كشرح ابن رسلان أو شرح ابن القيم أو شرح الحافظ العراقي أو غيرها، وهي الرواية التي اعتمدها المزي في كتابه تحفة الأشراف، وهي الرواية أيضا التي اعتمد عليها ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، وهي أيضا التي اعتمدها الجد المجد ابن تيمية في كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وغيرهم أيضا كالزيلعي في نصب الراية وهلم جرى. وهذا دليل على أنهم استجادوا رواية ابن داسة للأمر الذي ذكرنا. رواية ابن العبد كان يمكن أن تكون أيضا لها ميزة وقد تنافس رواية ابن داسة، لكن مشكلة رواية ابن العبد أنها لم توجد عندنا حتى الآن، والله تعالى أعلم. من ميزات أيضا رواية ابن داسة تنصيص بعض أهل العلم كالذهبي في سيرة الإعلام النبلاء وغيره، أن ابن داسة هو آخر من حدث بالسنن عن أبي داود، وثناؤهم على هذه الرواية. رواية ابن الأعرابي فيها نقص أشرت إليه، ولكن يعتمدها بعض أهل العلم كالسيوطي مع إشارته إلى أنها فيها نقصا، والمزي يعتمد أيضا على رواية اللؤلؤي وابن العبد وابن الأعرابي بالإضافة لرواية ابن داسة، لأنه يذكر بعض هذه الفروق. أبو داود كانت يده تعمل في السنن، فربما حذف أشياء. من هذا الذي حذفه أبو داود في من كتاب السنن ما رواه في سننه من طريق مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر الطين من صلاة صلاها بالناس. يقول أبو علي عن هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، طبعا أبو علي هو اللؤلؤي، يقول هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، هذا معناه أنه أسقطه عن عمد لعله تبدت له فيه علة، والله تعالى أعلم. في سنن أبي داود بعض الميزات التي أشار إليها هو، لكن نأخذ يعني ولو على الأقل مثالا واحدا يدل على مثل هذه الميزة. من هذه الأمثلة ما رواه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري أنه قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، إلى أن قال يعني صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن. يقول أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. فقال معمر: إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله: ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري فقال فيه: قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. يعني مثل هذا التعقيب عقب الحديث يدل على أن أبا داود يعنى بالناحية الفقهية وهي فروق الألفاظ، ويعنى بتحقيق هذه الألفاظ ممن صدرت، ويعنى بثبوت هذه الألفاظ. فهو الآن بعد هذا كله يقول إن هذا الكلام فانتهى الناس إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما هو مدرج من كلام الزهري. كما أن هذا التصرف من أبي داود يتسم بالدقة، فسفيان بن عيينة لما روى هذا عن الزهري وكان في ذلك المجلس خفي عليه بعض كلام الزهري، فمن أمانة سفيان بن عيينة يقول لم أسمعه ماذا قال. هنا معمر يقول إنه قال كذا وكذا، يعني معنى ذلك أن معمرا سمع هذا الذي خفي على سفيان بن عيينة. وهذا يدل على دقة المحدثين، أن الواحد منهم ما يعتمد على مثلا رواية الآخرين للحديث ويقول إذن هذا اللفظ الذي غاب عني هو الذي ذكره فلان، وهو قوله فانتهى الناس عن القراءة. وفي كتاب الكفاية للخطيب البغدادي عقد فصلا يدل على شدة تثبت المحدثين، حتى إن منهم فيما أذكر أبو داود نفسه حينما يكون في مجلس التحديث فتخفى عليه كلمة فيسأل من بجانبه يقول ماذا قال، لأن تعرفون أن حلق الشيوخ تتسع أحيانا، وربما كان بعيدا عن الشيخ فيصغي ويجتهد، ولكن ربما فاتت عليه كلمة، إما بسبب ضوضاء حصلت، أو بسبب أنه انشغل بالكتابة ففاتت عليه كلمة، أو بسبب أن لفظ الشيخ لم يكن واضحا عنده، أو لغير ذلك من الأسباب. فنجد أن أبا داود يقول إلا قوله كذا، كلمة واحدة فقط، فإنه ثبتني فيها فلان. ما معنى ثبتني فيها فلان؟ يقول سألت من بجانبي قلت ماذا قال، فقال قال كذا وكذا. فيلحقه أبو داود لكن يقول هذا اللفظ لم أسمعه من الشيخ، يعني كأنه حديث آخر أخذه عن قرينه، فيكون من رواية الأقران بعضهم عن بعض، والله تعالى أعلم. في سنن أبي داود فوائد في الحقيقة عديدة لا يدركها إلا من قرأ فيها، من ذلك على سبيل المثال أنه لما روى حديث بئر بضاعة، وهي بئر معروفة يعني موجودة معروفة في المدينة، وحديث بئر بضاعة وهو من رواية أبي سعيد الخدري حديث مشهور، وهي بئر كانت تلقى فيها الحيض وما إلى ذلك، لكن ما حكم ماء هذه البئر؟ هذا طرقه أهل العلم في أبواب الطهارة، وبدأوا يستفسرون هل بلغت أو بلغ ماء هذه البئر القلتين أو لا، فمن الذي يؤكد هذا؟ فأبو داود رحمه الله من شدة حرصه ذهب ليذرع هذه البئر، فيقول روى عن قتيبة أنه قال يقول سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئري بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذه من الفوائد التي أتانا بها أبو داود في مثل هذا. أيضا من فوائده رحمه الله أنه روى حديثا من طريق عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. يا أخوة إذا بقي يعني على الأقل 5 دقائق نبهوني لأن ما نستطيع أن نواصل أكثر. كم بقي الآن من الوقت؟ 20 دقيقة. ماشي زين. طيب يقول معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعيرة من الإبل والبقرة من البقر. قد يكون ضبط الحب يعني فيه ضبط غير ما ذكرت. قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا. القثاءة يعني هي التي تعرف بالخيار أو الطروح يعني على اختلاف المسميات. الخيار معروف هذا الذي يعني بعض أنواعه يقال له القثاء. فيقول إنه شبر قثاءة فبلغت 13 شبرا. هذا يدل على عظم طولها يعني كأنه نزلت فيها بركة. قال ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين يعني ما أمكن أن تجعل على جهة من البعير وإنما قسمت نصفين فجعل شق منها في هذه الجهة وشق منها في هذه الجهة. الأترجة معروف يعني مثل الليمون لكنها كبيرة الحجم لكن يعني أكبر ما تصل إليه هذا المقدار الآن. لكن أن تصل إلى هذا الحد الذي ذكره أبو داود فهذه من الطرف التي توجد في كتابه. يأتي بها مثلا حينما يتكلم على الحب وبعض النباتات وهلم جرى فيأتي بمثل هذه الفوائد ومثل هذه الطرف. هناك بعض الأحاديث التي قيل عنها إنها موضوعة في سنن أبي داود. طبعا هو واضح من كلامه أنه لا يخرج الموضوع وإنما قد يخرج ما فيه وهن شديد. لكن أن يصل الأمر إلى إخراج الحديث الموضوع لا يظهر هذا من كلام أبي داود. لكن هناك بعض الأحاديث التي انتقدت في سنن أبي داود وحكم بعض أهل العلم عليها أنها موضوعة. لكن الحقيقة يعني ليس في الإسناد ما يدل على أن هناك راو كذاب. يعني يمكن يكون فيه راوي مجهول والمتن فيه نكارة فيحكمون على الحديث بهذا الحكم مثل هذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمر بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في قول الله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هنا نجد أن لفظ هذا الحديث يعني من الألفاظ التي استوقفت بعض أهل العلم. فالحديث فيه ضعف عمرو بن مالك الراوي عن ابن عباس وهو النكري وفيه جهالة يزيد ابن كعب. لكن ابن القيم رحمه الله نقل في شرحه لسنن أبي داود عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل قط. وقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة. يقول هذه الآية مكية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له كاتب بمكة. ومع هذا يقول فالسجل الكتاب المكتوب يعني ليس اسما لرجل وإنما هو اسم للكتاب. واللام في قوله للكتب بمعنى على والمعنى نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتب. لابن كثير رحمه الله في تفسيره أيضا كلام على هذا الحديث قال لا يصح وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ المزي. يعني هذا دليل أيضا على أن المزي يرى أنه موضوع غير شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وقد تصدى ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل. قال يا ابن كثير: وصدق رحمه الله في ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس أن السجل الصحيفة. طيب، إذن هذا من الأحاديث التي يمكن أن تكون نشازا في سنن أبي داود، لكن عذر أبي داود أنه ليس في إسناده من يتهم بالكذب أو من حكم عليه بأنه كذاب، ولعل أبا داود إنما أخرجه ليبين مثلا ما قيل في هذه الآية، وبغض النظر عن تبني ذلك من عدمه، ما دام أنه يمكن أن يكون تكلم على هذا، حتى لو لم يكن في الرواية التي بين أيدينا فإنه قد يكون تكلم عليه في رواية ابن العبد، والله تعالى أعلم. كذلك ينقل أبو داود عن بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره، مثل حديث المحرم الذي وقصته دابته. يقول الإمام أحمد في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، أي يكفن الميت في ثوبين أو كفنوه في ثوبيه، واغسلوه بماء وسدر، وهذه الثانية أي أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه، وهذه الثالثة، ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال. هذه خمس سنن، يعني معنى ذلك أن كتابه يتضمن الحديث ويتضمن الفقه أيضا. ولذلك فيما قيل إن في كتاب أن كتاب أبي داود فيه شبه من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، يعني كأنه جمع بين الناحيتين، الناحية الفقهية والناحية الحديثية، ففي تبويباته وبعض الاستنباطات نجد فيه شبها من صحيح البخاري، وفي جمعه للطرق وكلامه عليها فيه شبه من صحيح مسلم. بالنسبة للرواة الذين تقدم أن أبا داود يحاول أن يجتنبهم ويبين إذا كان في الحديث وهن شديد، فيه كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله لعلي أختم به. يقول: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء ويسكت عنها، مثل ابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر. يقول: وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير، كالحارث بن دحية وصدقه الدقيقي وعمر بن واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي حيان الكلبي وسليمان بن أرقم وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين، وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن. كأنه يرد على كلام ابن الصلاح الذي يقول ما سكت عن أبو داود فهو حسن، يقول كيف نحسن أحاديث هؤلاء وحالهم معروفة والنقد لهذه الأسانيد بهذه الصفة. نعم، يقول: فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة هو الآن يحاول يعتذر عن أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، يعني تقدم الكلام عليه في موضع فلا يريد أن يكرر، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته، كأبي الحويرث، أبو الحويرث هذا اسمه عبد الرحمن بن معاوية، ويحيى ابن العلاء وغيرهما، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، مثل ما قلنا عن رواية ابن العبد والروايات الأخرى. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون كلام ابن حجر هذا حاضرا في الأذهان، فهو يوازن فيقول لا يعتمد على سكوت أبي داود لأنه وجد أنه قد يسكت عن بعض الرواة المتهمين، فيحيى بن العلاء هذا متهم بالوضع، فإذا سكت عنه أبو داود فكيف يجوز أن يقال إن أقل أحوال هذا الحديث أنه حسن؟ هذا لا يقوله إلا من يجهل حال يحيى بن العلاء هذا. كذلك الرواة المشهورين بالضعف، كون أبي داود سكت عنهم لا يمكن أن يقال إن أبا داود يحسن لهؤلاء الرواة، وهذا ما يؤكد ما قلته في توجيه عبارة أبي داود حينما قال وما سكت عنه فهو صالح، فإنها تعني صالح للاعتبار والاستشهاد به ولا يعني أنه صالح للاحتجاج. والله تعالى أعلم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لقاءات أخرى. وهذا آخر هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يقول من المعلوم أنه يعني شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فهل الذي هو مرابط على الحد الجنوبي لو قتل وهو مرابط على الثغر هل حكمه حكم الشهيد حكم شهيد المعركة، مع أنه لو حصل اعتداء من العدو فهو سيدافع، فهل فيه فرق بين شهيد المعركة والمرابط على الثغور؟ أقول ليس هناك فرق. كذلك ولو قتل عن طريق مقذوف هل يعتبر شهيدا؟ أقول أما بالنسبة لمن في المعركة في الحد الجنوبي فنسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم عنده من الشهداء، وحكمهم حكم الشهداء، فإذا قتل الواحد منهم فلا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في الثياب التي قتل فيها، فهو شهيد من الشهداء. هذا الظن بهم إن شاء الله تعالى، لأنهم يقاتلون أناسا قد عرفتم حالهم أذناب إيران، ويريدون هدم الإسلام وهدم السنة على وجه الخصوص، وأفاعيلهم في اليمن تدل على هذا. كل بلد يستولون عليها في اليمن أول ما يعمدون إلى تفجير دور القرآن دور التحفيظ وكل هذه الدور التي تنشر العلم، لماذا؟ هذا دليل على أنهم يريدون شيئا. ثم هم خدام إيران، وأنتم عرفتم ما الذي عند هؤلاء من هذه الكفريات والزندقة والشرك بالله، الكفر الذي لا يمتري فيه اثنان. وإن كان هناك من كان عليه عنده غبش في هذه المسألة في سنين طويلة مضت، إلا أنهم تراجعوا الآن لما عرفوا حقيقة الأمر، وعرفوا أن أولئك الذين ينبهون على أخطار الرافضة من أهل العلم ومن الغيورين على العقيدة هم الذين كانوا على صواب، وأما مظلة التجميع والتقارب وما إلى ذلك فإنها أثبتت فشلها وأضاعت على المسلمين سنوات وأوقاتا وجهدا كان بالإمكان استدراكه وتربية الناس على العقيدة وتصحيح المفاهيم، بحيث أنهم يأخذون حيطتهم وأهبة الاستعداد بدلا من أن يكونوا فريسة لهؤلاء الأعداء، والله تعالى أعلم. فهذا يعني ما نظنه، ولا يجوز الجزم لأحد بعينه صحيح، لأن هذا لا يجوز شرعا، لكن على وجه العموم من قتل في مثل هذه المعارك فإنه يعامل معاملة الشهيد ويدعى له بالمغفرة ويرجى أن يكون شهيدا بإذن الله تعالى. أما الذين يموتون عن طريق المقذوفات فهؤلاء لم يكونوا في المعركة، فيرجى أن يكون لهم أجر الشهادة إن شاء الله تعالى، لكن يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم فلا يعاملون معاملة الشهيد، والله تعالى أعلم. بالنسبة للبدلة لا بأس أن يكفن فيها وهي عليه، يعني ما لا يلزم أن تشق إلا إذا كان يتأذى بها، لا تبقى عليه، تبقى لابسا، أي نعم، يبقى يقبر مثل ما هو، يداه وش فيها، لا أبد تبقى مثل ما هي، نعم على وضعه هكذا يجعل في القبر، توضع يده أبدا ما تشق ثيابه إلا إذا كان فيه تأذي منها، يعني دعنا نقول مثلا إنه قد انطوى عليه هذا بحيث يخاف معه مثلا أن ينفجر ويتشوه فينفس عليه، مثل ما أن الميت حينما يربط بالأربطة يقولون تحل الأربطة التي على بطنه، لأنه إذا انتفخ فإنه قد ينفجر لأن هذه الأربطة تحبسه، والله تعالى أعلم. مكانة ابن الملقن في التصحيح والتضعيف، أقول ابن الملقن مثله مثل أهل ذلك العصر، فربما كانت أحكامهم في، طبعا هذا الكلام الأشد في التصحيح والتحسين، أما في التضعيف فإنه إذا ضعف فلا إشكال، لكن المشكلة إذا صحح أو حسن فإنه قد لا يلتفت للعلل التي ينبه عليها أهل العلم، لأنه يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين في هذا. لماذا طارت المخطوطات في العالم الغربي؟ هذه مسألة يا أخي واضحة، يعني الاستعمار حينما دخل إلى بلاد المسلمين نهب ما فيها من مخطوطات قدر عليها. ما هي الطريقة المثلى لحفظ الحديث بالأسانيد؟ كل واحد وما يناسبه، مثل حفظ القرآن، من الناس من يحب أن يحفظ آية آية، ومن الناس من يحب أن يحفظ مقطعا، ومنهم من يحب أن يحفظ صفحة كاملة، وهكذا الناس يختلفون في رغباتهم. فعلى كل حال مسألة الحفظ أمر هائن، كل واحد يعني ينظر إلى نفسه، لكن من أحسن ما يعين على هذا أن يكون طالب العلم عارفا بالرجال، يعني إذا كان يخرج الحديث ويدرس الأسانيد ويحكم عليها ويقرأ في كتب الرجال، مثل ما كان عبد الله بن سليمان ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: والله لأنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية، يعني الدرعية كانت بلدا صغيرة ويعرف رجال الدرعية، لكن يقول معرفتي برجال الحديث أعظم من معرفتي برجال الدرعية. فهذا هو شأن أهل العلم، يعني ينبغي أن يكون هناك تدارس لهؤلاء الرجال. وقد أبلغني بعض الإخوة أن كانت طريقة الشيخ مقبل رحمه الله لما كان يدرس طلابه في اليمن طريقة جيدة، وهو أنهم في السوق وفي الزراعة وفي العمل: يا فلان، من فلان؟ من الأعمش؟ فيقول سليمان بن مهران. من أبو إسحاق السبيعي؟ يقول عمرو بن عبد الله الأمدهاني، وهكذا، يعني تذاكرون مثل هذا. ربما كان الواحد منهم مثلا من جراء التكرار يرسخ عنده مثل هذا الاسم، ربما كان الواحد منهم مثلا لا يعرف هذا فيستفيده من جراء هذه المذاكرة. طيب هذه فائدة ما شاء الله. يقول الشيخ مقبل جاءهم في عدن وذهبوا ليسبحوا في البحر، فالشيخ يسبح كان يسألهم يعني من فلان من فلان. طيب هذه من البديع يعني. تفضل يا أخي. حفظ الأسانيد من ضياع الوقت؟ من ضياع الوقت التكلم في هذه المسألة، يعني هذه ليست محل البحث. نعم تفضل. نبهنا عليها، الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، أن هناك فارقا دقيقا وهو في مسألة اللقاء. فإذا كان الراوي لقي هذا الشيخ وسمع منه، فإذا روى عنه حديثا لم يسمعه منه فهذا يقال له تدليس ولا يقال له إرسال خفي، طبعا هذا بعد ما استقر الاصطلاح. أما إذا كان يروي عن شيخ أدركه وعاصره ولكنه لم يسمع منه فهذا يسمى إرسال خفي. لكن هناك من أهل العلم من يتسمح فيطلق على الإرسال الخفي تدليسا، ومنهم من يطلق على التدليس إرسالا. نعم. طيب أخوة بس الوقت يعني ايه. صحيح، يعني مقولة قول البيقوني في منظومته: ومرسل ما منه الصحابي سقط، نبه أهل العلم على أن هذا ليس بصحيح، وليس هذا قول البيقوني فقط، وإنما هناك من أهل العلم من عرفوا الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، فقالوا لا لا نقول هذا، لأننا لو علمنا أن الساقط صحابي لما أعلننا هذا الحديث، وإنما رددناه لجهلنا بحال الساقط، فقد يكون تابعي وقد يكون أكثر من تابعي بالإضافة للصحابي. نعم تفضل. سؤال جيد، يعني كان ينبغي أن ننبه على هذا. سنن أبي داود طبعت في الحقيقة طبعات كثيرة، طبعت في الهند، وطبعت بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد وهي التي كانت الأشهر في وقت مضى، وطبعت بتحقيق عزة عبيد الدعاس، وطبعت في بيت الأفكار طبعة يعني فيها فوائد وجيدة لا بأس بها، وطبعت بتحقيق مكتب مؤسسة الرسالة الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله ومن معه، وطبعت أيضا في دار التأصيل، وطبعت بتحقيق الشيخ محمد عوامة، وهذا تقريبا هو الذي يحضرني من الطبعات المفردة. أما الطبعات التي مع الشروح فهناك طبعة مع شرح بذل المجهود، وطبعة مع عون المعبود، وهناك من يطبعها مع مثل شرح ابن القيم والخطابي ومختصر المنذري وهكذا. فيه شرح ابن رسلان طبع أخيرا يعني يمكن من سنة يمكن أو قرابة هذا التاريخ، لكن حقيقة ما تتبعت النسخة التي معه، إنما النسخة التي مع عون المعبود جيدة، وكذلك بذل المجهود. بذل المجهود خاصة الشارح ينبه بالحقيقة على تنبيهات مهمة فيما يتعلق بفروق نسخ أبي داود. إنما من حيث المتون يبدو والله تعالى أعلم أن متن دار التأصيل أجود، طبعة دار التأصيل يبدو أن متنها أجود. طبعة محمد عوامة المنهج الذي سلكه في الأعم الأغلب جيد، وإثبات فروق النسخ جيد، إلا أنه أحيانا يجتهد اجتهادات لا يقر عليها، مثل بعض التبويبات التي يأتي بها من نسخ غير موثوقة، ويكون في هذه التبويبات أحيانا أخطاء عقدية، فلو أنه جنب نسخته هذا لكان أولى وأحسن. كذلك من إشكالات بعض الطبعات الأخيرة، سواء طبعة دار التأصيل أو طبعة محمد عوامة، الترقيم. الترقيم في الحقيقة ينبغي أن يجعل الترقيم الأساس هو ترقيم الطبعة التي اشتهرت والتي عليها الإحالات، خاصة إحالات المخرجين الذين قبل هذا كالشيخ الألباني وغيره، وأحمد شاكر ومؤسس الرسالة وغيرهم، فلا ينبغي أن يغير الترقيم حتى ولو كان عند المحقق زيادة أحاديث يترتب عليها زيادة في عدد الترقيم، فإنه يمكن أن يجعل ترقيمين حتى يمكن الاستفادة من هذا، أو يعمد إلى طريقة معينة. على سبيل المثال لما حققنا كتاب العلل لابن أبي حاتم واجهتنا إشكالية في الترقيم، لأن النسخة التي بترقيم محب الدين عبد الحميد عبد محب الدين الخطيب رحمه الله وجدنا هنا أحاديث زائدة ومسائل زائدة، فماذا نصنع فيها؟ فخرجت برأي رأيته جيدا وهو إن شاء الله تعالى كذلك. فالمسألة التي قبل هذا إذا كان مثلا رقمها 1500 وجاء بعدها زيادة مسألتين، أعطي المسألة الأولى من المسألتين 1500 ألف والمسألة الثانية 1500 باء، ثم بعد ذلك تأتي 1500 أو واحد ويستمر الترقيم. فجعلت ألف وباء هذا ترقيما داخلا في ضمن الترقيم، فانحل الإشكال، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه الطبعة بناء على الترقيمات القديمة. أنا أنبه على هذا في كل طبعة، سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، كل من أراد أن يحقق لغرض من الأغراض ينبغي أن يعتمد الترقيمات القديمة، خاصة ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي، لأنها هي التي اعتمدت عند المحققين وصار إليها العزو. أما الترقيمات الجديدة فإنها تحدث خللا وصعوبة في الوصول إلى الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.